بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
شدت على مظلمات الدروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الجنة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. واسمحوا لي بداية أيها الإخوة والأخوات، كما عودناكم دائما أن نستضيف لكم ثلة وأعلاما من هذه الأمة، وأيضا ننتقي لكم مواضيع تهم واقعنا كمسلمين، نرتقي في أن نصل إلى المجد الذي يريده الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. ضيفنا في هذه الحلقة عالم من أعلام الدعوة في أفريقيا، ألا وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط أبو صهيب. فضيلة الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
حي إخواننا المشاهدين،
حياكم الله. فضيلة الشيخ، هو مدير مركز دراسات العمل الخيري بالكويت، وأيضا من المؤسسين لكثير من الجمعيات الخيرية، وله أيضا جهود دعوية كبيرة في القارة السمراء. وموضوعنا اليوم هو حول التطوع ودوره في العمل الإنساني. التطوع ودوره في العمل الإنساني، كم تشتاق النفس لأن تسابق في ميادين الخيرات أيها الإخوة والأخوات. وهنيئا لناس أودع الله في قلوبهم حب الخير، فوجدوا سعادة قلوبهم وراحة أفئدتهم في إدخال السرور على الفقراء المسلمين، لأنهم يدركون مدى الحاجة، نعم مدى الحاجة وحاجة إخوانهم الفقراء إلى مساعدتهم وإلى عطائهم. فهنيئا، نعم هنيئا لأصحاب القلوب الرحيمة، هنيئا لهم. وما أجمل تلك المشاهد الجميلة التي يراها الإنسان عندما يرى المسلم يواسي أخيه المسلم، أو يطعمه، أو يكسوه، أو يعوده، أو يداويه، أو يزوره، أو ينفق عليه، أو يقرضه، أو غيرها من مجالات الخير الكبيرة والواسعة التي علمنا إياها الإسلام. أمام هذه الصورة أيها الإخوة والأخوات، تظهر لنا صورة مشرقة في العمل التطوعي، وصورة نفيسة لها مجال واسع، ومنها ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصميط. فقبل أن يصبح أحد فرسان العمل الخيري، كان طبيبا متخصصا في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، ولم يكن طبيبا عاديا، بل كان طبيبا فوق العادة. إذ بعد أن ينتهي من عمله المهني والطبي، كان يتفقد أحوال المرضى ويسعى في قضاء حوائجهم ويطعمهم ويطمئن على حالتهم الصحية، واستمرت معه عادته وحرصه على الوقوف إلى جانب المعوزين وأصحاب الحاجة حينما شعر صاحبه بخطر المجاعة الذي يهدد المسلمين في أفريقيا، وأدرك خطورة حملات التنصير التي تجتاح صفوف قرائها في أدغال القارة السوداء. وعلى أثر ذلك آثر أن يجسد مشروعا خيريا رائدا في مواجهة قول الفقر، واستقطب معه فريقا من المخلصين الذين انخرطوا في تدشين هذا المشروع الإنساني وغيرهم من المشاريع الأخرى المباركة. والآن أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن نسير معكم في رحلة في العمل التطوعي، وخصوصا في المجال الخيري في الدعوة في أفريقيا، ومع ضيفنا وشيخنا الشيخ دكتور عبد الرحمن السميط. بداية نريد أن نتعرف على أهمية هذا العمل التطوعي الذي بدأ يفقد البعض منا يعني أهميته ودوره في الحقل الإنساني وكذلك الحقل الخيري.
أنا أعتقد أن العمل التطوعي جزء من حياتنا، ما نستطيع نستغني عنه، سواء كنا مسلمين ولا كفار، سواء كنا في الشرق ولا في الغرب. الجميع بحاجة إلى العمل التطوعي، سواء المستقبل أو حتى المعطي. المعطي بحاجة حتى يشعر بالراحة عندما يساعد الآخرين. تستغرب أن في بعض الدول في جنوب أمريكا وحتى في بعض البلدان الأخرى، تجار المخدرات اللي يقتلون عشرات من الأبرياء كل سنة، ورغم هذا بيصرفون على الفقراء ويساعدون في تعليم المساكين وغير ذلك. فجبلت النفس البشرية على العمل الخيري. بالنسبة لنا كمسلمين، عندنا كم هائل رصيد كبير من آيات الله في قرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تدعونا إلى عمل الخير. ويعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حتى إزالة الأذى من الطريق، هذا أبسط الأعمال اللي ممكن إحنا نعملها. فأحاديث كثيرة جدا تحث على عمل الخير.
طيب فضل الشيخ، يعني هناك دوافع معينة أو دعامات أو أسس يعني دفعت الدكتور عبد الرحمن الصيط ومنهم على شاكلة من الذين يعني ساروا في هذا المجال الخيري الكبير والواسع، ما هي الدوافع، ما هي إن صح التعبير الأساسات التي دفعتك للعمل التطوعي بهذا النهم وبهذه القوة بفضل الله سبحانه وتعالى؟
قبل العمل التطوعي أنا اخترت الطب حتى أخدم الناس، وخاصة الناس المساكين ما يستطيع يروح يمنى ويسرى وعند الكبار والصغار. وكنت أرى وأنا صغير أحد الأطباء المصريين الدكتور نجار عندنا في الكويت جزاه الله خير رحمه الله رحمة واسعة، يأخذ العمال من الشوارع ويأخذهم الأطباء، هو طبيب ولكن إذا كان بحاجة إلى أخصائي، وأنا أذكر أكثر من مرة جاب لي مرضى لا يعرفهم ولا يعرف أسماءهم وإنما أخذهم من الشوارع وقال لي بالله عليك دكتور شوفه. تأثرت بأمثلة كثيرة في عالمنا الحالي وقبلها طبعا بالسلف الصالح في أمتنا وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم ديننا، هي كلها سهلت لي كل صعب.
في موقف معين دعا لك يعني تخطو هذه الخطوة فضل الشيخ؟
لما رحت إلى كلية الطب قرأت مقال عن الفقراء في الهند وبنغلاديش والمناطق جنوب شرق آسيا، وكان في صورة لعائلة ومن أسمائهم بين أنهم مسلمين عايشين في المجاري. بكيت لكن أنا مقتنع بأن البكاء لن يحل مشكلة، فالتزمت منذ ذلك الوقت وأنا في سنة أولى في كلية الطب أني ما أكل إلا وجبة واحدة في اليوم، وقضيت 7 سنوات بكلية الطب ما أكل وجبة ثانية. من ذاك الوقت أنا كل أسبوع أروح يومين ما أنام على السرير، رغم أن السرير من أرخص أنواع الأسرة اللي الآن يرفضونها الخدم عندنا في بيوتنا. أنام على الكاشي أو على الإسمنت حتى أتذكر الفقراء والمساكين هناك. بين الحين والآخر أروح بالمقبرة بالليل وأسترقي بين القبور وأتذكر مصيري بعد مدة، ما أعرف بعد يوم ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة، بس هذا مصير كل بنادم، كلنا راح نموت، فماذا أعددت مثل هذا اليوم؟ كل هذا جهزني إلى المعركة اللي أصبحت هي شعار حياتي وهو مساعدة المجتمعات المهمشة في إفريقيا.
نعم، طيب ما الذي يريده، ما الذي يبتغيه المسلم المسلمة الذين ضحوا بأوقاتهم، ما الذي يعني ينتظره سواء في الدنيا وفي الآخرة، المسلم الذي تطوع بوقته وبذل أقصى جهده، وأنتم لله الحمد من هؤلاء؟
والله أرجو أن أكون من هذا من هؤلاء وهذا من حسن ظنك، لكن أعتقد أن كل مسلم يريد رضا الله، حتى الإنسان العاصي يريد رضا الله ويسعى إليه، ويكون هذا بأني أساهم في تغيير حياة آخرين نحو الأفضل، أوفر لهم الإمكانيات أن يحسنون في حياتهم حياة الناس اللي حولهم. بالنسبة لي أنا أعتقد التعليم هو المفتاح لتغيير حياة المجتمعات المهمشة في إفريقيا، فبدينا نركز على التعليم. حتى الآن عندنا 860 مدرسة من رياض الأطفال اللي بدأنا فيها قبل 30 سنة، الآن عندنا عدة جامعات، وإن شاء الله إذا الله وفقنا سنحاول أن نفتح جامعة كل سنة في إفريقيا، لأن رأينا الخريجين كيف تغيروا. أنا أذكر بعض أيتامنا لما جونا كانوا حفاة، عمرهم ما جربوا الحذاء، عمرهم ما جربوا النعال، ما عندهم ملابس غير اللابس السيئة، الآن بعد ما تخرجوا أصبحوا قضاة ولا أصبحوا مدرسين
وحتى
أطباء مهندسين محافظين وأساتذة جامعيين ووزراء، الآن عندنا من هؤلاء بعد ما علمناهم، بعد أعطيناهم سلاح اللي هو الشهادة الجامعية وربما ما بعد الجامعة الماجستير والدكتوراه.
نعم، أحصل هذا الشيخ ونفع بك في الدنيا. طيب هنا البعض من الناس يمر على إخفاقات، كل بني آدم في مجاله أي كان مجال، مجال الطب أو مجال الهندسة أو مجال العمل الخيري أو التطوعي أو قص على ذلك من المجالات الأخرى، يمر بإخفاقات. فهل الإخفاقات التي تحدث في حياة الإنسان، هل الفشل الذي يحدث في حياة الإنسان سبب المقبول في التخلي عن هذا العمل التطوعي أو عن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان من خلال تجاربكم مثل الشيخ في هذا الجانب؟
الإنسان اللي ما يغلط، الإنسان اللي ما يمر بإخفاقات، هو إنسان ما يشتغل. وأي إنسان في الدنيا في الشرق ولا في الغرب إذا أراد أن ينتج وأراد أن يقدم لما يؤمن فيه فلا بد أن يمر بإخفاقات. المهم أني أنا ما أستسلم، والمهم أني أرى في نهاية النفق موجود ضوء. مثال على ذلك، إحنا الآن في الأمة العربية والأمة الإسلامية وضعنا لا يسر، هل معنى هذا أستسلم وأقول والله ما أقدر أسوي شيء؟ لا والله، أنا أعتقد كل واحد منا سواء كنت مدرسة ولا طبيب ولا وزير ولا أي كان،
حتى أمير أي كان،
المطلوب منك أنك تسعى ولو بخطوة واحدة أن تغير من هذا الوضع السيء. وأنا أعتقد إذا عملنا هذا كلنا نستطيع أن نغير لصالح الأمة. وتجاربنا في أفريقيا كثيرة جدا، أن مع الإخفاقات الكثيرة اللي مرينا فيها الحمد لله حققنا نجاحات أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الله علينا، أن رأينا نتائج النجاحات.
نعم. طيب، هنا يعني نتائج النجاحات هي تثلج الصدر، وأما بنعمة ربك فحدث، وهي نعم. نوع من إغاظة الآخر، وهي نوع من يعني نشر هذا الخير، وهي نوع من التعميم بأن هذه الأمة لا زالت بخير، وهي دعوة للفعل والتفاؤل. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفاؤل الإنسان في هذا الجانب. فماذا عن جوانب النجاح الذي حققتموه في الدعوة في أفريقيا وفي أيضا نشر العمل وثقافة العمل التطوعي في الكويت أو في أفريقيا أو في بلاد المسلمين بشكل عام؟
أولا، بالنسبة للكثير من أهل الخير عندنا في الكويت وفي الخليج كانوا يعتبرون صناعة الخير أني أروح عند المسجد وأشوف شحاذين وأوزع عليهم كل واحد كم ريال ولا كم درهم، وهذا ينتهي عند ذلك العمل. الحمد لله نتيجة دراستي في كندا وفي بريطانيا وبعض الدول الغربية احتكيت بالكنيسة كثير واستفدت من تجاربهم ومن طريقتهم العلمية في العمل، فحاولت أنقل هذه التجربة إلى مجتمعي كمجتمع مسلم، وبدأنا منظمة تعمل بصورة علمية. وأحمد الله وأشكره خلال الفترة الماضية، أول نظرة الناس الآن نحو الصدقة، ما عادت أن يعطي أول فقير أو أول شحاذ في الطريق، وإنما سلمها المنظمة مختصة على الأقل تدرس هذا المسكين. وبعدين الصدقة ما تكون فقط لإعطاء المسكين الفقير، ما هو أفضل أني أمسك هذا المسكين الفقير وأعلمه، أعلمه صنعة، أعلمه في المدرسة، أحاول أن أغير من الواقع اللي هو يعيشه. والواقع مو دائما عن طريق إعطاء فلوس، الواقع قد يكون في توفير أسباب التغيير
بإذن إن شاء الله. أبو صهيب دكتور عبد الرحمن، اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات وأعود لك مرة أخرى إن شاء الله. معنا الأخ علي من الكويت. أخوي علي حياك الله وبياك. علي من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الرحمن،
الله يعافيك بارك فيك.
وبصراحة يعني الدكتور يعتبر مثل لنا كلنا يعني في العمل التطوعي، وجزاه الله خير يعني بالأعمال التي يقوم فيها، وهو قد يعني التعريف، وإحنا نحب نقول له يعني جزاك الله خير وعلى هالمجال، ويا ريت إنك تكمل فيه، وكذلك توفر للشباب الكويتي أو الخليجي بشكل عام اللي حاب يتطوع معاك، يعطينا فكرة عن المكان بالضبط وين فيه، والشيء هذا بالعكس يعني في أجر وثواب قبل كل شيء. وجزاكم الله خير على
الاستضافة
الطيبة.
بارك الله. شكرا أخوي علي على هذا السؤال. معنا أخونا جار الله من الدوحة. تفضل أخي جار الله. جار الله من الدوحة. طيب، محمد بن صنعاء. تفضل أبو محمد بن صنعاء، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتكم؟
حياك الله.
حقيقة أنا أتكلم مع الشيخ وأسلم عليه منذ سنين والله العظيم، وأحبه من كل قلبي.
طيب أخي محمد، قصر على التلفزيون اللي عندك وتأخذ راحتك في الحديث.
طيب، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. وهذا الشيخ حقيقة يعلمنا الجهاد والمثابرة والتفاني، فقد جزاه الله خيرا جهز عمره منذ القدم يعني أن يكون سفيرا لله عز وجل ولهذا الدين ولهذه الأمة. فأدغال أفريقيا تعرفه، والصحاري وكل الأماكن التي سافر إليها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي قدمه في عمره جزاء حسنة وأن يزيده صحة وعافية. ورسالتي له أن لا يتأخر في أن يقدم النصح لأصحاب الأموال بأن يلتفتوا إلى أمتهم في شتى بقاع الأرض، لأنه والله الحمد أصبح لديه جاه ولديه بفضل الله عز وجل الحقيقة موضع قدم عند أصحاب الأموال وعند أصحاب الجاه والرئاسة. فجزاه الله خيرا
أبو محمد، بارك شكرا محمد على هذه المداخلة. وهذه ليست مشاعر أبو محمد، وإنما هي مشاعر جميع المسلمين الذين فعلا يعشقون ويحبون هذا العمل الخيري وهذه الوجوه الطيبة. مع الأخ جار الله من الدوحة. جار الله تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عايض؟
حياك الله وبياك.
مشكور يا أبو دبسان على استضافتك الدكتور عبد الرحمن الصنيع.
هذا واجب الله يفعله.
حنا في قطر، وحنا في قطر ندعو الدكتور عبد الرحمن الصنيع أنه يكون فيه هناك مؤتمر للشباب الراغبين في التطوع، وأنا من أول الشباب القطريين اللي إن شاء الله راح نكون معه في رحلات راح نتطوع معه
بإذن الله.
نتمنى أن يكون فيه هناك مؤتمر يعني سواء في الخليج أو في قطر أو في أي مكان من دول الخليج لدعوة الشباب الخليجيين للتطوع مع هذا الشيخ الجليل، لأن اللي له عمر طويل ورحلة طويلة أكثر من 30 سنة.
بارك.
فهذا اللي ودي أقوله، أتمنى من الشيخ أن يوافقنا الرأي
بإذن إن شاء الله. أبشر بإذن إن شاء الله. شكرا أخوي جار الله من الدوحة. معنا اتصال آخر. طيب نعود للشيخ ثم نعود إلى الاتصالات إن سمح لي بذلك.
بس أريد أعلق على كلام الأخ أبو محمد إذا سمح لي. أخ محمد والأخوة الآخرين، أنا ما جئت في هذا البرنامج سعيا وراء جيوب الناس. ما في شك أكون كاذب لو قلت لكم أن الدعوة الإسلامية أو الأعمال الخيرية ممكن تمشي بدون فلوس. لا والله الكذب خيبة، لكن أنا عندي مهمة هي أهم بكثير من قضية جمع الفلوس. أنا أريد أن تشتعل الناس في قلوب المشاهدين والمشاهدات مثل ما اشتعلت في قلبي، مثل ما احترق قلبي على أخواني وأخواتي في كل مكان في العالم. أنا أريد كذلك تشتعل النار في هذه القلوب. أنا أريدكم الليلة أو اليوم لما تروحون تحطون رأسكم على المخدة تبللون رأس المخدة كلها بدموع الندم، لأن كلنا ميتين والله راح يحاسبنا. عندنا إمكانيات، مو شرط الإمكانيات المالية، الإمكانيات أني أنا أستطيع أحيانا بنصيحة، وما تحتاج تروح لأفريقيا، وأنت في بلد تستطيع أن تدعو، تستطيع أن تصلح، تستطيع أن تغير. فهذا الهدف اللي في بالي لما جئت لهذا البرنامج أو غيره من البرامج. نعم الدعوة الإسلامية بحاجة للمال، لكن المال هو آخر شيء الآن أنا أفكر فيه. ما ممكن أعين داعية، ما ممكن أبني مسجد، ما ممكن أبني مدرسة، ما ممكن أكفل طالب ولا أكفل لي يتيم بدون فلوس. ولكن يا أخوان لا تعتبروا الفلوس هي كل شيء. تعطيني 100 ولا 200 ولا مليون ولا مليونين وتروح تنام وخلص تحس أنك أديت واجبك. أنا ما أريد هذا، أنا أريدك أن تحمل الهم حتى لو ما أعطيتني ولا درهم ولا هللة، بس المهم أنك تشيل هم المسلمين.
طيب كيف يحمل هم المسلمين فضل الشيخ يعني وهو لا يعني يواسيهم؟ فالتاجر بماله فضل الشيخ، والداعية بكلمته، فالكل يحمل هم بالطريقة التي يراها مناسبة.
نعم. نعم.
طيب اسمح لي فضل الشيخ يعني أدخل في 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 بعض من المواقف التي من خلالها يمكن أن يعني نبين مدى حجم يعني المأساة التي يعيشها إخواننا في أفريقيا مثلا. هل من قصص وأحداث يعني ساهمت في إصلاح وضع الناس في جانب، خلينا نقول عقيدة أولا، لأنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى اليهودي قال الحمد الذي أنقذه بي من النار.
نعم.
فمن هذا المنطلق فضل الشيخ الناس تحول من الضلال والخرافات والوثنية إلى التوحيد والإسلام أو حتى غيرها من الأديان الباطلة.
في شمال مدغشقر ذهبت لها في قبل حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات، وهذا الوضع موجود في أماكن كثيرة في إفريقيا. وجدت أن الناس هناك يصلون الجمعة في المسجد والأحد بالكنيسة والاثنين أما يعبد له شجرة ولا يعبد له وثن ولا حاجة من الحاجات. فيتألم الإنسان لهذا الوضع السيء. وأسألهم بعضهم مثقفين بعضهم حتى جامعيين كيف هذا؟ قال والله يا أخي واحد من الثلاثة يطلع صح فما أكون خسرت. بهذه الدرجة من الجهل يوجد ناس بقى نحن نكيف نفسنا في خطابنا الإعلامي خطابنا الدعوي بحيث يناسب هؤلاء. ما أتكلم أنا في الدوحة ولا بالرياض ولا بالكويت ولا بصنعاء يختلف عما أكلم هؤلاء أو غيرهم في إفريقيا. يجب أن أخاطبهم بالخطاب بأولوياتهم لكن ما أغير في العقيدة ولا أغير في مبادئ الأساسية. الأمثلة كثيرة جدا. أنا من نوع اللي يحب التحدي وأتمنى أني أرى مزيد من الشباب من شباب الإسلام فتيات الإسلام يكون عندهم هذه الروح أفضل مني. أي نعم. أنا رحت لكلية الطب لأني سمعت أن كلية الطب في بغداد أنا ذاك بالستينيات ما حد ينجح فيها كما قيل لي. وكان عندي قبول أني أروح لأمريكا وأدرس في أمريكا. قلت لا والله ألغي أمريكا وأروح لبغداد هل لي حتى أثبت أني أنا نجحت فيها. أول سنة سقطت في جميع المواد.
سبحان الله.
فعلا كانت قوية جدا بالإضافة إلى طباع الأخوة العراقيين. العراقيين ناس طيبين ولكن طريقة تعبيرهم إحنا ما نفهمها. طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم تحتاج إلى مدة حتى تفهم الأخوة العراقيين. فكان صدمة بالنسبة لي. نفس الشيء لما أروح لأفريقيا دائما أروح القبائل أنا أشعر أنهم طردوني ولا منعوني ولا ما فيها إمكانية أن يسلمون. منها قبيلة الماساي طردوني 3 مرات.
سبحان الله.
وبعدين أصريت إلى أن استطعت أني أشوف شنو حاجات الماساي. تبين ما عندهم ماي اشتريت جمع التبرعات اشتريت وايت ماي أو تنكر ماء وقام ينقل الماء. والغريبة أن ننقل من كنيسة على بعد 22 كيلو فيها نبع ماء وأبيع لهم حتى أغطي الديزل وراتب السائق وقطع الغيار. فأكرموني وأعطوني قطعة أرض أنشأت عليها مدرسة. ما بنيت مسجد أنشأت عليها مدرسة ودار أيتام. الحمد لله الأيتام رغم أنه ما كان فيهم مسلم واحد كلهم أسلموا كلهم حسنت عقيدتهم كلهم الآن وصلوا المراحل المتقدمة بعضهم تخرجوا من الجامعات. القصة الثانية لما رحت إلى غرب بنين أخبروني مكتبنا هناك أن في ساحر قوي جدا ومسيطر على المنطقة وعنده أتباع كثيرين يمكن 100,000 واحد. والساحر يكره الإسلام لأنه يعتبر الإسلام راح يسحب الأرض من تحته. رحت كم مرة وكان يرفض الساحر حتى يستمع لنا. ما استسلمت وصريت كل مرة أروح البنين أقول لهم مدوني الساحر الغرب هذا أروح له. يوم من الأيام رحت شاءت إرادة الله أن كان عندهم احتفال ديني والساحر يقود يمكن 10,000 وراه وشايل لديك أسود على راسه ويهز براسه ويغني والناس كلهم رجال ونساء وراه يهتزوا ويغنوا ورايحين للصنم تبعهم. احنا ما كنا بعيدين عن الصنم وكنا واضح باللبس الثوب او الدشداشة والطاقية فواضح ان احنا مسلمين وعرب من لوننا. فلما شاف الساحر رفع راسه هكذا كنوع من التحية وكمل الطريق. قلنا هذا اول نصر لنا على الاقل نحيانا شيء طيب. ما في مجال اليوم نعمل دعوة فعلى الأقل نشوفهم إيش يعملون في سحرهم شعوذتهم وغيره. قدر الله أن يرسل ملك من ملائكة السماء على شكل نسر يأتي من الأعلى شجرة عالية جدا ويهجم على الساحر ويخطف الديك من على رأسه ويطير فيه. شفنا الساحر يكلم الصنم أمامه فقلت للشخص اللي معي من القبيلة نفسها قلت له ماذا يقول بلغة القبيلة؟ قال يقول يا ربي يا إلهي يا صنمي هذا كنت جايبه أنا لكم لك أنت فروح جيبه. طبعا الصنم ما تحرك ولا عمل شيء. قال له هذا لو كان لي والله الحق النسر لآخر الدنيا. ما عمل شيء الصنم. فجن جنون الشخص لأن إهانة هذا الساحر إهانة له أمامنا إحنا كعرب وأمام الآلاف المؤلفة من الناس. فغضب على الصنم وبصق بصقة اسمحوا لي يا إخوان المشاهدين كبيرة على الصنم وقال والله أنت ما تستحق أن تعبد. اللي يجي نسر بسيط ويخطف الديك من أمامك وما بتعمل حاجة والله لا أنت إله ولا تعالوا يا مسلمين علموني دينكم. علمناهم يعني في ربع ساعة أركان الإسلام وقرر أن ينطق بالشهادتين أمام الآلاف المؤلفة. بدينا الدرس
أرسلنا أسلم رئيسهم يسلمون البقية.
والله يكون لها أثر مو شرط يسلمون كلهم ولكن يكون أثر كبير لأن هم يحترمون القادة. ومن عادتنا احنا نجمع تبرعات كل سنة ونص المجموعة من القادة 50 100 200 واحد للحج. الحج بالنسبة لي ولك هو مجرد رحلة إيمانية. بالنسبة لهؤلاء الإخوان الأفارقة هو تغيير في أسلوب الحياة.
سبحان الله.
وكنت أسمع من كل واحد يقول لي كيف الملك والأمير والوزير والسفير يلبسون نفس اللبس اللي ألبسه، يقفون معي بعرفات، يطوفون معي في حول الكعبة، ينامون معي في، فيتأثرون تغيرون. والغالبية العظمى منهم بعد ما يرجعون من الحج يتفرغون للدعوة. فمن بينهم هذا الساحر أرسلناه الحج ورجع وتأثر تأثر كبير وبدأ ينشر الإسلام وأسلم على يده ما يزيد عن 50,000 واحد. جميل. رحمة الله عليه توفي قبل مدة.
الله يغفر. طيب في هناك اتصالات أيضا ولا نقف مع الشيخ إذا الوقفة فيما يتعلق ب هناك من ثمرات أعمالكم فضل الشيخ يعني شاب وطفل صغير يعني كان على وشك أن يموت ولمت أيديكم الرحيمة به جعلته يحفظ كتاب الله وأصبح صديق كينان.
صديق كينان.
إيه نعم إن شاء الله. لو تحدثنا عنه والإخوان يعني يعطونا صورة صديق كينان
إذا يطلعونها بالتلفزيون. في عام 92 قبل حوالي 17 سنة كان في مجاعة في القرن الأفريقي. ذهبنا هناك وبدينا نغذي الناس. طبعا ما نوزع الأكل على الناس هكذا وإنما نقوم بتسجيل أسماء الأطفال. نعم. اللي وزنهم أقل من
نعم. نعم.
أقل من 75% من الوزن الطبيعي.
جميل.
ونعطيهم وجبة واحدة باليوم. فلما جاء هذا الصديق وزننا وجدنا أن وزنه 44%. كطبيب وكأخصائي في الإغاثة هذا ما في أمل يعيش، رغم أن المبلغ المطلوب كان مبلغ بسيط جدا اللي هو 15 درهم قطري أو 16 درهم أو 16 هللة سعودية. لكن قلت الله بيحاسبني إذا أنا مؤمن بأنه يموت وأروح أصرف عليه 16 هللة. هذا كثير.
ريال قطري تقصد؟
لا
درهم.
درهم الريال الواحد القطري يغذي حوالي 7 من الأشخاص.
سبحان الله.
أي ف قلت لهم اتركوا يموت. وانا اعلم ان كثير من اخواني واخواتي المشاهدات يزعلون مني على الكلام، بس انا مؤتمن امام الله سبحانه وتعالى وامامي عشرات الالوف. فبدأنا واحد ثاني ودخلوا واحد ثاني وهكذا. كان في طوابير طويله من اللي ينتظرون حنا نوزنهم. طردت أو قلت لهم لأم شيلي وطلعي برا وقعدت أشتغل. بعد ساعتين 3 ساعات حسيت بتعب فحبيت أروح بدار الأيتام أنام هناك. لما طلعت وجدت أم تبكي عند الباب باب مركزنا، ومركزنا طبعا من الحشيش عاملينه ما هو أي أو من أغصان الأشجار أو غيره فاللي كنا نقدم فيه التغذية. وجدت الطفل يعني قدر الله أنه يكون بهذا الوضع مستلقي على وجهه في الأرض، ووجهه كله تراب وفمه مملوء بالتراب، ما كان يستطيع يجلس. تأثرت من ناحية النفسية وما عرفت إيش أعمل. صار عندي صراع نفسي، هل أدخله مع المجموعة ولا أخليه؟ إن دخلته الله بيحاسبني يوم القيامة، يقول اللي أعطاك الفلوس هذه 16 درهم و16 هللة ما هو موجود، فأتمنك عليها وانت رحت ضيعتها على إنسان بيموت. استمر الصراع عدة دقائق، بعدين قررت قلت 16 هللة يوميا أنا أدفعها، ودخلتها داخل وبدين نعطيه وجبة واحدة باليوم بهذا السعر لمدة سنة، وبعدين قلنا لهم الآن نزل المطر دبروا نفسكم. نسيت الموضوع. عقب مدة رحت سافرت المنطقة هذه مرة ثانية، هي على بعد يومين بالسيارة من العاصمة في منطقة وجير. فلما رحت هناك جابوا لي إياه صديق كنن يتيم، وكان حافظ القرآن كله بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الأول في فصله، الأول في مدرسته. أنا أعتقد أني شعرت بفخر وبسعادة ما تشتريها لي فلوس الدنيا كلها، مقابل 16 درهم دفعتها يوميا لهذا اليتيم. كم حنا نصرف على أولادنا لما يروحون المطاعم يشترون مشروبات غازية ولا يشترون سندويت ولا غيره على حاجات يعضها وبعدين يرميها، ولا يشرب يقمة واحدة وبعدين يرميها. أنا أعتقد أن حنا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا، ويفتح الله إن شاء الله بيننا وبين قومنا بالحق
بإذن إن شاء الله. الشيخ اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات أيضا وأرجع إن شاء الله. معنا اتصال معها من بريطانيا. من معانا؟
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام، تفضل الشيخ. عليك السلام ورحمة الله.
عايض الحربي من السعودية، كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا أخي عايض، حياك الله وياك يا مرحبا الشيخ.
على استضافة الدكتور،
بارك الله فيك في الدنيا والآخرة.
بارك الله بالخير يا دكتور عبد الرحمن.
الله بالخير يا حياك الله يا أخي.
الله يبارك في جهودك ويسدد خطاك.
آمين. أجمعين.
آمين.
ويرزقك المنزل التي تقضى على أيديهم حوائج الناس. آمين.
أجمعين إن شاء الله.
يا شيخ الله يحفظك، عندنا
لعل الأخ عائض يتصل مرة أخرى من السعودية. الأخت مها من بريطانيا، مها تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أحيي فضيلة الدكتور الضيف الكريم، وهو قدوة لكل من يريد أن يفعل الخير ويصنع المعروف في هذه الدنيا، ويبدأ بنفسه بحرمان نفسه وتعليمها الصبر والكفاف، لأن القناعة كنز لا يفنى. وبصفته دكتور مما لا تكفي بأن هذا يخفف عنه عندما يرى الحياة والموت، لأن الحياة والموت في نظر الطبيب شيء عادي، لكن في نظر الإنسان العادي صعب جدا. ومن هنا أسأل الدكتور، هل تحرص أيضا على اللغة العربية عندما تعلم هؤلاء الأيتام في أفريقيا مثلا؟ لأن إعطائهم المادة وإعطائهم حتى اللغة، الدين الإسلامي غير كافي، اللغة العربية ضرورية لكي عندما ينمو ويكبر لا يصبح أعداء لهذه الأمة. يقول الشعر العربي بما معناه: علمته الرماية صغيرا فلما اشتد ساعده رماني.
نعم.
إذا كبر هذا الإنسان ولا يعرف
طيب
العرب.
هذا 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 المحور أو الاختمار. المحور الثاني
والسؤال الثاني غزة، يعني أي مثل نضرب للعالم في صنع المعروف عندما تذهب قافلة إنسانية لمساعدة أهل غزة فتضرب وتدمى وتمنع من المساعدة؟ أي مثل الآن بتنا كعرب نعطي للعالم في مساعدة الإنسان المحتاج؟ وشكرا جزيلا.
شكرا، بارك الله فيكم، وأسأل عزني يعني يفك الحصار عن أخواننا في غزة، وأن يعني يحفظهم بحفظه إنه لذلك والقادر عليه. معنا الأخ راشد من الدوحة. راشد السعودية، عفوا أخوي راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل أخوي راشد.
هل الشيخ موجود جنبك؟
الشيخ اسمعك، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله وجزاك الله خير.
يعلم الله لما سنين نبحث عن رقمك ما لقينا رقمك.
الله يحفظك ويبارك فيك.
أنا من أظن صوتي بصوت الأخ اللي كلم قبلي. أنا من الشباب اللي مستعدين متطوعين أنفسهم معك يا شيخ.
جزاك الله كل خير.
لأي بلد والله مشيت يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وعندي مشكلة بسيطة يا شيخ لي سنين ما قدرت عليها.
نعم.
عندي علي أتاق رقبة لي تقريبا 8 سنين حاول أدور لأتاق ما لقيته.
نعم.
ما أدري هل عندك حل للمشكلة هذه يا شيخ؟
والله يا أخي بالنسبة لعتق الرقبة إذا يسمح لي الشيخ عايض، أنا شخصيا غير مقتنع أنه موجود بإفريقيا، وذهبت إلى بعض الأماكن التي كانوا يدعون أن فيها عبيد وشفت ناس وقالوا لي هؤلاء عبيد وهؤلاء أحرار، ولكن لما قلت لهم اشتروا لي عبد قال لا يباعون ولا يشترون، هم موجودين هم أصلهم عبيد، لكن الآن اعتقوا. وقد يدعي بعض الأخوان في موريتانيا أو في غيرها موجود عتق رقبة، أنا ما أتحمل مسؤولية أني أكد هذا الموضوع.
أحسن رأيك يا شيخ. طيب معنا الأخ حسن من الدعوة، تفضل يا حسن.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الشيخ.
حياك الله الشيخ، يا مرحبا أبو علي.
الله يستر. السلام عليكم. كيف حالك يا دكتور عبد الرحمن؟
حياك الله يا أخي.
الله طيب.
الله يبارك فيك طيب أيامك.
جزاك الله خير على هذا العمل الإنساني، وأنا أحب هذا العمل.
الله يبارك فيك.
الوطن العربي. جزاك الله خير، لأن الله ورسوله أمرنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا العمل. إن شاء الله الله يزيد المتطوعين.
آمين.
هذه خدمة للمسلمين.
نعم.
بإذن الله إن شاء الله. شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. حمد، تفضل أخي حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا عبد الرحمن؟
الله يعزك ويحفظك.
لو سمحت، هل هذا الكلام صادق أنهم يأكلون نهاية العالم 2012؟
يأكلون. طيب شكرا بارك الله فيك. معنا اتصال آخر أيضا. شكرا بيض روجك أبو علي. طيب الشيخ أخونا عادل الحربي يرجع مرة ثانية في هذه القضية. طيب الشيخ اسمح لنا نعود لموضوعنا حقيقة، يعني لعلنا نبدأ من الأخت مها. طبعا أخونا علي من الكويت قال مكان التطوع، أين يمكن للإنسان التطوع؟ أكد عليه أخونا راشد أيضا وغيره من الإخوة الذين الشباب الذين يعني يريدون التطوع، أقصد الشباب يعني بهذه القضية، لأن ممكن الفتيات لهم دور بارز في أزواجهم أو لها، فكيف يمكن أن يتطوع الإنسان لخدمة هذا العمل التطوع؟
أنا أعتقد أن كل واحد منا في بلد موجود مؤسسات خيرية، نعم، يتصل بأي مؤسسة من المؤسسات، نعم، من خلالها يستطيع أن يذهب إلى المناطق اللي يعملون فيها، هذا أولى من أن يتصل في مؤسسة خارج بلده أو بنظم قد تختلف بعض الشيء وقد تسبب له بعض الإشكالات السياسية أو غيره. أنا أنصح كل إخواني اللي اتصلوا أو اللي ما اتصلوا، شوف لك مؤسسة قريبة إلى عقلك قريبة إلى قلبك في بلدك، وحاول من طريقها تشتغل من خلالهم.
جميل. طيب الشيخ نأخذ أيضا اتصال أخير حتى نرجع محاورنا الأخرى. الأخ محمود من الصومال، تفضل يا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ من فاضل بجوز هو الموضوع الحلقة، يعني موضوع العمل التطوعي، لكن كنت أريد أن أنبه على موضوع، يعني وين الجمعيات الخيرية، وين الدعوة المسلمين يعني هنا في أرض الصومال؟ أنا أتيت هنا أكثر من مرة زيارة، ألاحظ وجود جمعيات مسيحية تقوم بالعمل الخيري، لكن هي فعليا تحاول بشتى الوسائل يعني استقطاب
يعني تقصد
الناس.
جمعيات نصرانية يعني؟
نعم جمعيات نصرانية. ولاحظ عدم أي وجود للجمعيات الإسلامية هنا، رغم أنه وجود عدد كبير من المهاجرين اللي جايين من الجنوب اللي تدور في الحرب الآن، يعني يستغلوا هذا الوضع وغياب تام للجمعيات الإسلامية. حبذا يعني لو
طيب
إذا كان أنتم عندكم القدرة أو تنبهوا على هذا الموضوع
بإذن الله. وصل الاتصال. شكرا. معنا الأخ عبد الرحمن من غانا. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن من غانا تفضل. عبد الرحمن من غانا.
الاتصالات تعبانة.
ايه في غانا اتصالات تعبانة. ها ابو علي وصل ولا تفضل. تفضل اخوي عبد الرحمن وارفع الصوت.
عبد الرحمن يعقوب من دولة غانا.
نعم حياك الله اخوي عبد الرحمن.
اشكركم على هذا البرنامج الطيب المفيد، لقد احيا الله بكم قلوب كثير من الناس. فالعمل التطوعي بداية اشكر الدكتور عبد الرحمن على هذا العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه ما تريد من الأمة الإسلامية ان تفعل المكاتلة او ما تسمى المنكلة. فالمنكرون يأتون الى دولة غانا التي يعيشها اقليات المسلمة يحملون معهم المؤسسات التعليمية والشركات والمستشفيات، يسافرون إلى القرى يمكثون عاما أو عامين معنا هنا. ونحن نريد من الإخوة المسلمون العرب أن يفعلوا أن يسافروا هذا ويقولون ويمكث الله والله غير الماكرين. هذه المشاكلة نحتاج إليها، فالأمة بحاجة إلى العرب. ننصح جميع الأمة الإسلامية العرب خاصة هذه ميزة.
نعم. طيب عبد الرحمن، عبد الرحمن عطني رسالتك للمسلمين بشكل عام، وأيضا يعني ما الذي تريده بالضبط؟ عبد الرحمن رسالتك لهذه الأمة.
نعم
أسمع.
أيوة أسمع.
رسالتك لهذه الأمة من غانا. نعم
إذا تسمح لي. أنا
إمام وخطيب ومدرب.
نعم عطى رسالتك باختصار. أيوة. نعم تفضل. رسالتك بارك الله فيك من غانا تفضل.
والله رسالتي وأنا أريد التوجيه الدائرة وأن تكون هناك مشاكلة.
نعم
مشاكلة كما يفعل هؤلاء المسؤولون. ونحن الأمة الإسلامية أيضا نفعل يكون هنا ينفذون معنا هنا. نعم. سنوات عديدة يبنون المشاريع.
شكرا. شكرا اخوي عبد الرحمن. هناك اتصال اخير. مثل الشيخ الله ينفع بالدنيا
الله يحفظكم.
اشكرك اشكرك اخوي عبد الرحمن من غانا. في اتصال اخير ولا ابو علي في اتصال اخير؟ طيب
خليني اجاوب اول شيء على الاخ من غانا الاخ عبد الرحمن. أقول أنا ما أديت واجبي تجاه أخواني في غانا ولا في أي مكان، بس أنا أذكر له أني أنا زرت غانا أكثر من 30 مرة، وزرتها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال مع حدودهم الشمالية، زرت الغرب إلى حدودهم مع الدول المجاورة، زرت الشرق كذلك نفس الشيء، وعندنا عدة مراكز هناك، لكن ما أدعي أني أنا أديت واجبي. أنا أعتقد أن واجب كل مسلم أن يعطي شيء أكثر
لغانا،
وأنا أشتغل في 40 دولة. أنا لي 30 سنة في إفريقيا، ولا أقول هذا الكلام حتى أبرئ نفسي أو أقول أني أديت واجبي. والله أشهد الله وأشهد المشاهدين على أني أنا مقصر، على أني أنا ما أديت واجبي نحو ربي ونحو عقيدتي ونحو ديني. المفروض أني أعمل أكثر من هذا. ولكن يا أخوان الإنسان الضعيف من أمثالي، قليل الإيمان من أمثالي، هذا اللي يستطيع أنه يعمله. لكن أؤكد له أن 30 سنة لي أنا في إفريقيا أتنقل بين 40 دولة، والآن أتمنى أن أستقر في بلد من الدول الإفريقية وأنا وزوجتي، وأتفرغ العمل الدعوي بدل ما كنت أنا عملي إداري.
نعم.
لعلم أخونا عبد الرحمن عدة مرات زوجتي وأولادي صغارا وكبارا كانوا معي عندما نزور غانا وتوغو وبنين وغيرها من الدول الأفريقية كل سنة هم يروحون معنا.
جميل جدا الشيخ. هنا ذكر نقطة وهي قضية جلوس بعض من المنصرين سنوات عديدة ولا يبالون. عطنا يعني من خلال اطلاعاتك, وذكرها الأخ أيضا من الصومال وسيذكرها آخرون ربما, يعني أننا قفل الاتصالات حتى لا يعني تأخذ الاتصالات حيزا أكبر من التجربة النيرة التي نريد أسمع منك تعليقك على هذا الجانب.
الغربيين بصورة عامة عندهم الإمكانيات لإرسال الأعداد التي يريدونها. الدراسات العلمية المسيحية تذكر أن في 6.25 مليون مبشر متفرغ للكنيسة. لما نقارن هذا بعدد الدعاة, أنا أتوقع أن عدد الدعاة في أفريقيا اليوم متفرغين ما يتجاوزون 6,000 واحد. إحنا نتعامل مع 800 مليون أو 850 مليون هم سكان أفريقيا, فبالتأكيد أن 6,000 ما راح يغطون إلا جزء بسيط جدا من ما يقارب من 750,000 قرية موجودة في أفريقيا. بالنسبة لأخ عبد الرحمن اللي يتكلم عن الصومال
محمود.
نعم. أقول لأخ محمود أنا زرت الصومال عدة مرات, أطلقت النار علي أكثر من مرة, صارت لي مشاكل بالصومال. وحتى بس التأكد أخ محمود صابتني جلطة قلب وأنا بالصومال أثناء الحرب الأهلية, وعملت عملية قلب مفتوح. صابتني ملاريا بالصومال. احنا ما نسينا اخواننا بالصومال, حقهم علينا اكثر من هذا بكثير. واتمنى لو اني تفرغت وجلست في اي بلد سواء بالصومال ولا بغانا ولا في اي بلد, القضية ما هي بيد الاخ محمود ولا بيدي, وانما بيد جهات عليا هي اللي تتحكم في دولنا هذه وتسمح لزيد وتمنع عمرو. لكن انا اناشد اخواني العرب والمسلمين ان يبذلون جهد اكثر. أنا ما أنسى أن أولادي لما راحوا للصومال استأنسوا جدا, وانطلقنا في دعوة بعض القرى وبعض المناطق وزيارتهم للصومال لا زال يتذكرون حتى الآن رغم مرور مدة طويلة.
نعم. طيب الشيخ نفع الله بك الدنيا والآخرة وجعلكم مبارك في الدنيا والآخرة. طيب نريد أن يعني تحدثنا عن يعني أيضا من تجاربك وتلك اللمسات الحانية الطيبة المباركة التي تحفز الإنسان لأن ينظر إلى مبتغاه إلى ثمرة العمل الذي يرجوه الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. قصة حواء في المجاعة, أرجو يعني أن تحدثنا عن حواء بحديث لطيف عن, ولا ننسى المرأة في هذا الدور, وستحدث عنها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
في مجاعة عام 84 كنا نغذي يوميا 350,000 شخص لمدة سنة. طبعا تقولون أن 15 درهم أو 15 فلس أو 15 هللة لا شيء, لكن لما تضربها ب 350 تضرب وتحسب الأعداد من العاملين في مخيمات الإغاثة العدد كبير جدا والمبالغ كبيرة. في عام 1992 حدثت مجاعة في القرن الأفريقي وكنا نطعم يوميا 107,000 شخص بينهم بنت عمرها 4 سنوات اسمها حواء. جاءتني للمركز الإغاثة الصورة صورتها وهي صغيرة. كان عمرها مثل ما ذكرت 4 سنوات وبدينا نعطيها وجبة.
الآن تطلع الصورة إن شاء الله حتى تتضح. نعم.
بدينا نعطيها وجبة ب 15 أو 16 درهم قطري أو 16 هللة,
يعني أقل من ربع ريال بعد,
أقل من ربع ريال بكثير. لمدة سنة
كاملة. نعم.
بعد السنة قلنا لها الآن نزلت الأمطار روحي دبري نفسك.
نعم.
ونسيت الموضوع. فوجئت فيها قبل مدة تأتيني وتزورني.
نعم.
ومعها صورتها الثانية في ليلة زواجها. أنا أعتقد هذه الصورة فخر كبير
يعني لي. صورتها في 4 سنوات على اليمين وصورتها وقد زوجت على اليسار.
أي نعم. نعم. أعتقد أن هذا أعظم جائزة ممكن أحصلها في هذه الدنيا, بأني أحييت إنسان وساهمت في إنقاذه من الموت جوعا.
ومن ورائك المحسنون.
الله طبعا ما في شك المحسنين هم المحرك، هم أصحاب الفضل، أصحاب الفضل عليها وعلي أنا
بعد الله سبحانه وتعالى،
اللي الله سبحانه وتعالى يسر لي أن أكون خادم لإخواني في إفريقيا. ما أدري هل استطاع أن المخرج يطلع الصور بالفلاش؟
نحاول إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله بإذن أبو محمد بيحاول إن شاء الله. طيب هناك فضل الشيخ، يعني دعنا نتحدث عن تجربة العمل التطوعي، الكل يريد أن يتطوع، وقد حضرتم ضيف شرف على جائزة العمل التطوعي هنا في دولة قطر المنظمة من قبل دار الإنماء الاجتماعي مؤسسة قطر اللي هي قطر فونديشن، وكان يعني الشرف الكبير لأهل قطر أن تحضر وأن تكون ضيف الشرف في هذا الحفل للشيخ، يعني شرف لنا جميعا أن يعني نستضيف في جائزة العمل التطوعي نموذج مثل الشيخ عبد الرحمن السميط. طيب لا شك أن العمل التطوعي يعني الإنسان سيترك قسطا كبيرا من الراحة، معيشة الترف التي يتعود عليها الخليج، كذلك يصيبه كثيرا من التعب، ربما أيضا المرض، وقد ذكر لي أنك تعرضت لأمراض عديدة في هذه الرحلة الطويلة التي امتدت أكثر من 30 عاما. فهل العمل التطوعي من ضريبة؟ لو تحدثون عن هذه التجربة فضيلة الشيخ.
النجاح لابد له من ضريبة. وقبل قليل كنت أحدث زميلي عن بيت شعر: ما المجد تمرا أنت آكله، ما تحصل على المجد حتى تذوق المر. ما ممكن وانت نايم بسريرك تطلب الجنة. الله سبحانه وتعالى مو بس يعطيك جنة في الآخرة، وإنما يعطيك جنتك في الدنيا بالسعادة عندما ترى نتيجة عملك أمامك تمشي حية في الشارع. فهذا يسهل عليك كثير من الصعوبات. أنا الآن وصلت إلى درجة أني أنا وأهلي ما عندي مانع أني أنام بالمسجد ونمنا بالمساجد أشهر ومدة طويلة، عشنا في قرى نائية، عشنا بين الأسود، عشنا بين الحيوانات المتوحشة، ولكن والله يا أخوان إذا كنتم تبحثون عن السعادة، وكل إنسان في الدنيا يبحث عن السعادة سواء كان مؤمن ولا كافر، بعض الناس يبحثون عن امرأة جميلة ولا مغازل ولا بيت شعر ولا أغنية ولا مال ولا بيت كبير ويخت كبير، نعم هذه ما في شك كلنا لنا نزوات أو لنا والله أتمنى يكون عندي أنا يخت كعبد الرحمن السميط، أنا أحب البحر وثلاثين سنة أنا ما نزلت البحر. لكن يا أخوان أسعد أكثر عندما أشوف إنسان أنا غيرت في حياته. في إفريقيا كنا رأينا المر في سفراتنا وفي رحلاتنا، وأذكر أكثر من مرة عندما كنا نسافر بالسيارة في طرق كلها طين وتهبط السيارة بالطين وندفعها، وإذا دفعناها شوية مالت على جانب الطريق ندفعها من الجانب هذا تروح الجانب الثاني وهكذا. ولكن مع الأمراض أنا أذكر من الأمراض اللي جتني طلعت ديدان من جلدي يسمونها بالطب فيلارياسيس، وهذه الديدان من تطلع من جلدك ما لازم تسحبها، إذا سحبتها تروح تنتقل إلى عضو من الأعضاء المهمة عفوا، فتلف عليها عود كبريت. أخواننا في حضرموت كان عندهم، ما أدري إذا كانت لا زالت موجودة ولا لا، تلف عليها عود كبريت وكل يوم تطلع شوية وتلفها أكثر. أصابتني الملاريا عدة مرات، أنا أذكر يوم من الأيام حاولت أتشبب، كنت في مدغشقر وقلت المدينة بعيدة وما أريد أستخدم السيارة، فاشتريت دراجة هوائية وظنيت نفسي عمري 18 سنة. الله. وأنا أذكر لما كنت صغير يعني سقت الدراجة 3-4 مرات، فسقتها أذكر في ذلك اليوم والله ما مشت حتى متر واحد وسقطت، ونتيجة هذا أني كنت طريح الفراش عدة أيام بسبب سقوطي من الدراجة. وبعدها ابني الأصغر الدكتور عبد الله قال: يا يبا احترم عمرك وما عدت أنت صغير بالسن، وأرجوك ما تجرب، لأن كنت ناوي أشتري دراجة بخارية المشكلة. فبعد نصيحته تأدبت وقلت خلاص أنا أما أني يمشي على قدمي ولا أستخدم السيارة.
جزاك الله خير، نفع الله. طيب الشيخ، يعني دور المرأة في دعم العمل الخيري، تجربتك مع أم صهيب؟
قبل أكثر من 30 سنة انتهيت من الدراسة في بريطانيا، وما أذكر الكلمات اللي قالتها لي أم صهيب، ولكن معنى كلامها، واسمحوا لي أستخدم ألفاظ سوقية بعض الشيء، قالت لي: عبد الرحمن، وجهك ما وجه فلوس، والكويت ما فيها إلا فلوس، ووجهك مو وجه الطب، أنت الله خالقك حتى تشتغل بالدعوة طول ما أنت في ديار الغرب، تروح تداوم بالمستشفى، بس كنت تقضي وقتك أغلب وقتك في الدعوة، وكنا ننام في المساجد، أولادي ناموا في المساجد ربما بقدر ما ينامون في بيوتهم، ننظم برامج لقيام الليل وغيره. فقالت لي: ليه احنا نروح الكويت، والكويت ما فيها إلا الفلوس، الخليج كله ما فيه إلا الفلوس. فكنا مقررين نروح إلى جنوب شرق آسيا، نتفرغ، أكون أنا طبيب وداعية وهي مدرسة وداعية، ولكن قدر الله احنا ما نروح لجنوب شرق آسيا، جينا على أفريقيا. الآن بعد ما كبروا أولادنا وتخرجوا وتزوجوا ناويين إن شاء الله نروح. سبق أن رحنا وجلسنا في بعض الدول عدة سنوات، وأتمنى أن أذهب هناك، وهي تتمنى أن تذهب هناك لإشارة بالسعادة اللي ما حصلتها في بلدها وبين أهلها وبين إخوانها، وفي بيوت كبيرة وسيارات وقضايا راحة.
جميل جدا. طيب سنسألك إن شاء الله عن دور المرأة بعد أن نأخذ هذه المداخلة. اسمح لي أيها الشيخ نأخذ بعض مجموعة مداخلات، لأنها نسأل أن يبارك فيها. نعم، معنا مداخلات. من معنا الأخت منال من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعدنا بلقاء الشيخ ويعني بكلامه الجميل. يعني أنا مشاركة في جمعية خيرية هنا في مصر، في جنوب مصر. والحمد لله نقوم فيها بأعمال خيرية كثيرة، يعني في مساعدة الزواج وفي تبرعات للأيتام، يعني طبعا لا يساوي شيء بالنسبة للذي يفعله الشيخ فضيلة الشيخ. يعني هل يمكن تواصل بين الجمعيات الخيرية وبعضها؟
نعم،
جزاك الله خير.
شكرا.
وماذا يمكن يعني لنا أن نقوم به بدور أفضل؟ يعني تمر علينا حالات، والله يعني ربنا أعلم بظروف الخلق، يعني
طيب.
حالات صعبة مريرة والله، أكثر يعني فيها من المرض وفيها من الفقر وفيها من الجوع، حالات كثيرة، يعني حضرتك أكيد مرت بزيادتها.
نعم، طيب، واضح إن شاء الله المقصد. أبو علي من الدوحة، أبو علي تفضل. من معنا؟
السلام عليكم. أم علي
تفضل. يا أم علي،
والله أنا يعني مشاركتي، أنا أبي يعني عنوان المؤسسة هذه عشان نرسل إليها ما تيسر، يعني مصادقات أي شيء، يعني هذا اللي نقدر نشارك فيه.
طيب شكرا أم علي. معنا اتصال آخر أيضا. طيب لأن نرجع لشيخنا، شيخنا دور المرأة وأهمية دور المرأة أيضا، يعني كنموذج، يعني ما الذي يمكن أن تصنع المرأة يعني في دعم ثقافة العمل التطوعي الخيري في هذا الجانب؟ الأم المربية، الأم، الزوجة، الأخت، أي كانت هذه المرأة.
أنا أعتقد أن المرأة إذا صلحت صلح الزوج، وإذا المرأة تعيسة فتحيل حياة الزوج إلى جحيم. بالنسبة لي أنا، زوجتي لما راحت لأفريقيا معي وعاشت هناك وعشنا ظروف صعبة، نجوع يوما ونأكل يوما، حصل يوم ماء نشربه نظيف، يوم نأخذ من حتى من الشارع مكان عجلات السيارات تمر ويجمع فيها مياه الأمطار، السيارة كل يوم تطبع في الطين وأنا وعجوزي ندفع السيارة، تركب في الوانيت تبعنا ورا إذا ما في مكان، هي رغبة من عندها، ولا ما عندي مانع أنا أركب ورا وهي تصير في الأمام، ما هو احتقار، أرجو أن ما يفهم أحد من غير المسلمين أن احتقار للمرأة، لكن كل التعب يزول عندما تأتي امرأة أمامها وترفع السبابة وتردد معها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللذة اللي بتحصلها المرأة تنعكس عن على عطائها وعلى دعمها لزوجها ودعمها لعائلتها. أنا ما زلت ما أنسى عندما ذهبنا إلى شمال كينيا في مدينة اسمها غريسة في وقت المجاعة، ودخلنا كوخ من الأكواخ، بناتي دخلوا كانوا في ذاك الوقت في الثانوية، وشافوا المرأة سألوها أسئلة، اكتشفوا أنها 3 أيام ما أكلت لا هي ولا أولادها. فراحوا للسيارة، قدر الله أن كان عندنا كيلو من الدقيق، فجابوه أعطوه المرأة. قالت لهم إيش هذا؟ قالوا لها طعام لكم. قالت ليش لنا؟ قالوا لها 3 أيام ما أكلتي. قالت إحنا أغنياء وبخير، عايزين ناس فقراء؟ قالوا لها نعم. قالت البيت اللي ورا الكوخ اللي ورانا، راحوا الكوخ اللي وراهم 8 أيام ما أكلوا.
يا الله.
جابوا لي بعد شوي طفل يحملونه ومغمى عليه، لمسته لقيته حار، وجدته حار عنده حرارة. في إفريقيا أي سخونة هي ملاريا حتى يثبت العكس. علاج الملاريا دواء اسمه كلوركوين، يكلف الكورس الكامل يكلف 11 درهم قطري أو 11 هللة سعودية. يموت سنويا في إفريقيا 2 مليون طفل، أغلبهم من المسلمين، لأن ما يملكون 11 هللة أو 11 درهم. فقالت لي بناتي، قالوا لي هذا في ملاريا قدم له علاج. قلت لهم الله أنا علاجي أنا ما أحمله معي لي أنا، وأنا عندي ضغط وسكر وأمراض كثيرة وقلب وكوليسترول وكلى، فما أجي أنا حتى أعالج، أنا جاي حتى أدرس الوضع وأرسل لهم أطباء، أرسل لهم أدوية، أرسل لهم ناس. فقالوا لي إيش معنى هذا؟ قلت لهم ما أستطيع أعالجه. قال طيب ودي المستشفى. قلت لهم أنا ما عندي وقت اللي أروح أودي أهتم بشخص، أنا أهتم بالمجتمع ككل، أنا جاي أعمل دراسة عن المجتمع، إيش اللي محتاج؟ فزعلوا مني وقالوا لي أنت قلبك قاسي وأنت قلبك من حجر، هذا طفل مسلم ويموت أمام عينك وأنت ما تعمل لحاجة، إحنا بناخذ نودي المستشفى. فقلت لهم يا بتاخذون أخذوه أنتوا أحرار، بس ترى المستشفى بعيدة. قالوا نمشي. قلت لهم لا، أخذوا السيارة البيك أب الوانيت تبعي وروحوا فيها المستشفى. راحت مشت البيك أب مسافة 100 متر وما أشوف ولا لفت ورجعت، والبنات يبكوا، الولد كان ميت.
الله المستعان.
مات لأني أنا بخيل وأنت بخيل أيها المشاهد، لأن إحنا ما وفرنا للدواء اللي كلفته 11 درهم قطري أو 11 هللة سعودية. أنا أعتقد بمال قليل بجهد قليل وحتى من ناس خاطئين من أمثالي نستطيع أن ننقذ الآلاف المؤلفة من البشر. الجرح كبير بس أنت اشتغل وأنا اشتغل وذاك يشتغل.
جميل. طيب الشيخ، طيب في بعض الصور الأخوان يعني عدوها
ونحاول. نعم.
أبو محمد طلعنا بعض الصور والشيخ يعلق على بعض الصور، ثم نأخذ قصة شهر العسل أحد الأبناء. تفضل. هذه الصورة الأولى.
الطفل هذا جاءتني أمه من قرية من القرى وقالت لي أنا وثنية ومات ولدي، مات زوجي وعندي 6 أولاد، والله ما عندي طعام أطعمهم، وأعلم أنكم مسلمين بس أنتم ناس طيبين تقبلون حتى غير المسلمين. بعد مدة أخذنا الولد ودخلنا عندنا. بعد 9 أشهر الولد صار فترة الإجازة المدرسية، راح إلى أهله. أمه تقول أن كل يوم قبل شروق الشمس يقوم يغتسل، يقوم بطقوس غريبة، وبعدين يروح تحت شجرة ويكلم الجن. قلت لها كيف يكلم الجن؟ قالت والله هو لوحده ويتكلم، ويتكلم بلغة احنا ما نفهمها. طبعا هو قاعد يقرأ قرآن الفاتحة وقل هو الله واحد. أهل القرية يصحون بكير من الصباح الباكر وعاملين زي الحلقة عليه ويستغربون من حركاته، خاصة أنه ينزل ويقبل الأرض يعني يسجد. فهو كان حكيم رغم أن عمره سنوات قليلة، فكان يقف يكلمهم مدة 3 دقائق إلى 5 دقائق ويروحون المزارع ويخلهم يروحون المزارعهم. جاني ذاك اليوم قال لي دكتور عبد الرحمن أنا أناشدك الله تروحون لقريتي. قلت له ليش؟ قال أهالي ودهم يسلمون.
الحمد لله.
رحنا لقريتهم، أسلم حوالي 60% من أهل القرية بتصرف هذا اليتيم الصغير.
الصورة اللي بعدها أيضا، هناك صورة أخرى أيضا. نعم
اللي هذه.
نعم تفضل.
هذه صورة عرضية الصناعات المحلية اللي هناك. لو نشوف الصورة اللي بعدها.
نعم الصورة اللي بعدها.
هذا قاعد يصنع قوس.
نعم.
ولا زال بعدها
أيضا.
من وين طلعت الصور هذه؟ الله يغفر لكم.
الصورة اللي بعدها
هذه مصنوعات محلية.
نعم.
كنت أتمنى لو نطلع الصور اللي أنا حددتها. أي هذه المرأة عجوز كانت قريتها مسلمة وبدأوا ينشون الإسلام تدريجيا ولم يبقى إلا هي مسلمة.
سبحان الله.
وفي قريتها كان هناك 6 كنائس وما في مسجد.
الله المستعان.
وكانت تبكي لأن كل يوم يجي القسيس ويدق الباب على الكوخ مالها ويدعوها إلى التنصر. فتقول أنا أولادي الحين أكاد أكون فقدتهم، بس أريد أكحل عيني بأن أشوف مسجد أمامي. فكانت تمشي مسافة حوالي 15 كيلو وهي امرأة عجوز كل يوم جمعة تأتي عندنا مقرنا في المجمع التعليمي الثقافي الصحي الموجود عندنا اللي فيه أيتامنا، وتطلب من الأخوة الدعاة أن يبنون مسجد عندها بقريتها. وما ملت، استمرت على هذا عدة سنوات.
الله.
بعدين عجزت فقامت ترسل أولادها كل جمعة يجونا ويطلبون منا نحن نبني مسجد. رحنا لها وأعطتنا قطعة أرض، أهدتنا قطعة أرض وبنينا مسجد. أذكر عندما ذهبت زوجتي لها قالت لها أنا الآن أموت مرتاحة البال قريرة العين بعد أن رأيت المسجد في القرية، والآن أنا أتوقع أن أهل القرية يعودون إلى الإسلام إذا وجدوا من يشرح لهم مبادئ العقيدة الإسلامية.
نعم. طيب الشيخ عطنا قصة، هناك صورة أيضا. طيب عطنا الصورة اللي بعدها. هذه الصورة ذا الشيخ
مجموعة من الشباب والفتيات اللي يسلمون. الحمد لله الآن عندنا عدة ملايين من الناس اللي أسلموا. نعم. في
الصورة اللي
أماكن اللي نعمل
الصورة
فيها
الشيخ.
والله عيوني رائحة.
طيب الصورة أيضا اللي بعدها، هناك صورة أخرى.
أي هذا بعض قبور العرب من 1000 سنة موجودة في شرق أفريقيا، كان كثير من القبائل العربية راحت إلى هناك.
طيب شيخ عطنا قصة شهر العسل.
أرجو أنك تعفيني منها لأن
طيب.
لن يرضى صاحب العلاقة، بس طيب. أذكر باختصار أن ابني الدكتور عبد الله طبيب بيطري تزوج وراح إلى أخذ زوجته في شهر العسل وراحوا إلى غابات أفريقيا وقاموا بالدعوة هناك.
جيد جيد.
في الغابات وأسلموا كثير من الناس على يدهم، والآن حتى زوجته تدرس ماجستير شريعة ويدرس ماجستير في الطب البيطري، ينون إن شاء الله يتفرغون أو يروحون.
طيب.
على الأقل.
وخفايا قصة ثانية نتركها إن شاء الله.
أي نعم.
أرادني يرجع لها إن شاء الله يرجع. نعم. لي أصحاب الاختصاص.
نعم.
فضل الشيخ دكتور حقي كلمة أخيرة يعني تختم بها البرنامج.
أنا أقول لرسالتي إلى أخواني وأخواتي من المشاهدين، يا شباب الأمة لا تيأسون، يا شباب الأمة والله إن كل واحد منا قادر على أن يغير الواقع المر لتعيش الأمة.
كمل شيء.
أنا أتوقع أن لو كان إيماننا كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم لاستطعنا أن نغير الكثير. أدعوكم يا أخواني زيدوا من إيمانكم، قووا من إيمانكم، وراح تصلحون بلادكم، تصلحون أمتكم كلها إن شاء الله من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. جميل. وإذا كان إنسان مخطئ مثلي أنا استطعنا أن ننجز هذا الشيء. نعم. أنت تستطيع. نعم. أن تنجز.
شكرا.
أكثر.
نعم شكرا لك الشيخ وتحييك دولة قطر حكومة الشعب وننفع الله بكل الدنيا والآخرة. نشكرك قلوبنا على ما قدمت ونسأل أن ينفع بكل الدنيا والآخرة وأن يجعلك من فتح الخير مغارق الشر إنه لذلك والقادر عليه. شكرا لك أبو صهيب.
حياكم الله.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام برنامجكم حياة القلوب ونعتذر حقيقة لكثرة الصلاة لأن حقيقة كما ذكرتكم عارفا أننا يعني نقدم الضيف بالمضمون وبالقيمة التي يقدمها لنا جميعا وبعض الاتصالات ربما تكون خارج ميدان خاصة فيما المواضيع المتخصصة كموضوع شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميط. إلى أن نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابقوا في طاعة الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.